بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة. قال في صلاة العيدين: باب الخطبة على الراحلة. قال: باب الخطبة على الراحلة. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سلمة يعني ابن نبيط قال: حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند قال: حججت مع أبي وعمي، فقال لي أبي: ترى ذاك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب؟ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند قال: حججت مع أبي وعمي، فقال لي أبي: ترى ذاك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب؟ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناده ضعف، لكنه صحيح بشواهده. الإسناد فيه سلمة ابن نبيط بن شريط، ثقة لكنه اختلط أو ساء حفظه. والحديث أخرجه ابن سعد وأبو زرعة الدمشقي في التاريخ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، كلهم من طريق أبي نعيم به، يعني شيخ الدارمي هنا. وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن نبيط عن أبيه، وسفيان ممن سمع منه قديما. وتردد سلمة بين سماعه من أبيه أو نعيم، أو تردد سلمة في سماعه بين أبيه أو نعيم لا يضر، فهو قد سمع من أبيه، ونعيم ثقة. وقد رواه عنه عبد الله بن داود عن رجل من الحي عن أبيه نبيط عن أبي داود. هذا موضع الإعلان، هنا زيادة رجل وهو مجهول، ولعل هذا الرجل من الحي هو نعيم بن أبي هند، وإن كان إسقاط ذكر هذه الواسطة هو الراجح، ليس هناك واسطة. فقد رواه عنه بدون هذه الواسطة سفيان الثوري، كما عند النسائي والبخاري في التاريخ الكبير، وابن سعد في الطبقات، وابن قانع في الصحابة، وأبو بكر المروزي في مسند الصديق، والمحاملي في الأمالي، وابن حزم في حجة الوداع، وابن الأثير في أسد الغابة. ورواه أيضا بدون هذه الواسطة ابن المبارك عند النسائي وغيره، وكذلك وكيع عند ابن ماجه وأحمد، وعبيد الله بن موسى عند أبي نعيم، وعبد الحميد بن عبد الرحمن عند أحمد في المسند والزهد، و رافع بن سلمة وسلمة بن أبي الجعد كلاهما حديثهما عند أحمد. كل هؤلاء ذكروه بدون هذه الواسطة. ورواه عنه قرة بن عيسى قال: حدثني أبي أو جدي قال: حججت مع أبي وعمي، فقال لي أبي، كما عند بحشل في تاريخ واسط. فالحديث بهذا الإسناد وهذه الطريق ضعيف، لكن له شواهد بها يصح. منها حديث قيس بن عائذ رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد واختلف عليه فيه، فرواه عنه محمد بن عبيد كما عند ابن ماجه وأحمد والفسوي وابن الأثير، وكذلك إسماعيل وأبو إسماعيل المؤدب عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن قانع في معجم الصحابة عن قيس بن عائذ مباشرة، ورواه عنه ابن أبي زائدة وحمد بن أسامة ووكيع، فزادوا فيه عن أخيه عن أبي كاهل الأحمسي وهو قيس بن عائذ، ورواه ابن أبي زائدة عند النساء وحمد بن أسامة عند النساء أيضا، ورواية وكيع عند ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وغيرهم، ورواه أبو أسامة وعيسى بن يونس عند الدولابي وغيره عن إسماعيل عن أخيه عن أشعث عن قيس، وأشعث هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولم يذكر له راويا غير أخيه، ورواه عيسى بن يونس عن إسماعيل عن أخيه سعيد عن قيس، وسعيد هذا مثل أخيه فيه جهالة، ورواية عيسى بن يونس عند البخاري في التاريخ وأبي نعيم. وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة بعد أن ذكر الحديث عن عبد الله بن أحمد في الزوائد وأحمد والنساء وابن ماجه والفس والدولاب، قال: فعلم من هذه الطرق إلى إسماعيل أن هناك واسطة بين إسماعيل وأبي كاهل. قال الدولابي في الكنى: قال سمعت العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين قال إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل، يعني في واسطة. وأما سعيد بن أبي خالد أخو إسماعيل فترجمته في تهذيب التهذيب، ولم يذكر عنه راويا إلا أخاه إسماعيل على اختلاف فيه ولم يوثقه معتبر. قال الحافظ في التهذيب: ولأبي خالد ابنان غير هذين وهما النعمان وأشعث. وأما أشعث الذي عند الدولابي فلم أجد ترجمته، فالحديث لم يصح لأن إسماعيل لم يسمعه من أبي كاهل، والواسطة غير موثوق أو غير موثق من معتبر. هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله، فهذه الواسطة فيها جهالة، وهذه علة هذا الحديث أيضا. وله شاهد من حديث الهرماس ابن زياد عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف والمسند، وابن سعد في الطبقات، وابن حبان وابن خزيمة وأبي يعلى وابن أبي عاصم وغيرهم، من طريق عكرمة بن عمار عن الهرماس، الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه. وعكرمة صدوق يغلط كما في التقريب. وله شاهد من حديث العداء بن خالد، فحديث الهرماس فيه يعني يحتمل المتابعة، فالضعف ليس شديدا. وحديث العداء بن خالد رواه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن قانع في الصحابة وأبو نعيم في المعرفة والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طرق عن عبد المجيد بن أبي عمرو وهو ثقة عند ابن معين عن العداء بن خالد، فهذا إسناد لا بأس به أيضا. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة وأبي يعلى وابن حبان من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري، وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وهذا إسناده صحيح كما تقدم. إذن عندنا حديث أبي سعيد وحديث العداء بن خالد وحديث الهرماس ابن زياد وحديث البابي بمجموعها يصح هذا الحديث، وفيه جواز الخطبة يوم العيد على الراحلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث خطب على راحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا عند الحاجة، عند الحاجة. أما كما تقدم لا حاجة، كان يخطب قائما، كان يصلي العيد ثم يخطب قائما خطبة، حتى إذ ظن أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن موعظة خاصة بهن صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أنه يجوز ركوب الراحلة والخطبة على الراحلة وذلك عند الحاجة، وهو لا يخالف النهي عن اتخاذ الدواب كراسيا، يعني أن يتخذها كالكرسي يقعد عليها مجرد قعود، لكن هذا كان قعودا له مصلحة، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحديث وهو راكب على دابته صلى الله عليه وسلم، وخطب في غير موقف أيضا وهو على دابته صلى الله عليه وسلم، وهذا للحاجة كما تقدم. اللي هي رواية الثوري لكن مش عند الدارمي. نعم. العيد. نعم. في الحج في العيد. في كم خطبة في الحج؟ بس. وفيه التروية. وفيه النفر الأول. يعني أكثر من خطبة. خلاف خطبة العيد، لكن هو أدخل هذا الحديث في أبواب العيد على اعتبار أن ذلك أن ذاك يوم عيد أيضا. ما قال باب خروج النساء في العيدين لشهود العيد. أخبرنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام عن حفصة عن أم عطية، هذا هشام بن حسان وحفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى أم الهذيل ثقة الفقيهة، عن أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها الأنصارية قالت أمرني بأبي هو، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمرنا بأبي هو أن نخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور، وفي بعض الروايات العواتق ذوات الخدور كأنه تفسير للعواتق وهو جمع عاتق، وهي ذوات الخدور جمع ذات خدر، وهي التي تمكث في بيتها الجارية الشابة التي لا تخرج من بيتها. قالت أمرنا بأبي هو أن نخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذات الخدور. طفل يا حامد. ويوم النحر العواتق وذوات الخدور، فأما الحيض أي التي في زمن الحيض يعني، فإنهن يعتزلن الصف ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت قلت يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن الجلباب، قال تلبسها أختها من جلبابها. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي وإسحاق بن راهوية وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كلهم من حديث أم عطية رضي الله عنها، وفي هذا الحديث التأكيد على إخراج النساء لشهود العيد، وهذا من أدلة الجمهور على أن صلاة العيد واجبة لكن على الكفاية، وبالنسبة للنساء يتأكد في حقهن شهود العيد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج المرأة وإن كانت في زمان الحيض وهو زمان ليس عليها فيه صلاة، لكن أمر بخروجها حتى تشهد الخير، لا تكون في الصف أي في صف المصليات، وإنما تكون في جوارهن حتى تشهد العيد وتشهد الخير وتشهد دعوة المسلمين، فإن ذلك اليوم يوم فرح وسرور ودعاء، فينبغي للنساء أن تشارك في هذا الفرح وإن كانت لا تباشر الصلاة كما في هذا الحديث، حتى وإن كانت لا تجد جلبابا، والجلباب ما يغطي المرأة كاملة فلا يظهر منها شيئا. إن لم تجد جلبابا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أختا من أخواتها أن تلبسها جلبابها حتى لا يضيع عليها شهود العيد. قال هذا إذا كان كما ذكرنا، إذا كان في حق النساء وهي لا تصلي تخرج وتخرج، فما بالك بالرجال؟ وإن كان كما ذكرنا أن صلاة العيد ليست واجبة على الأعيان، ليست بالفرض العين، إنما هي واجبة وجوب كفائي، لأنها من مظاهر هذا الدين ومن الأمور الظاهرة التي يجب أن تظهر وأن تعلن، ولا يجوز لمحلة أو قرية أو بلدة أن يجتمع على ترك صلاة العيد، فهذا كما قلنا من الأمور الدينية الظاهرة التي يجب أن تعلن، مثل صلاة الجمعة والجماعة والأذان، وهذا يدخل في عداد تلك الواجبات التي تجب على الأمة أن تظهرها. نعم. أما المصلى فأحكامه غير المسجد، فالمسجد لا يستدل بهذا الحديث على جواز دخول المرأة المسجد، لكن هناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى، لكن هذا الحديث بنفسه ليس دليلا، لأن الصلاة في المصلى والمصلى ليس مسجدا. قال: باب الحث على الصدقة يوم العيد. اليوم يوم فرح وسرور، ولكن قد يكون يوم حزن وبؤس على الفقراء، فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في ذلك اليوم حتى لا يحتاج الفقراء ويسأل الفقراء الأغنياء، فإذا أعطوهم من غير مسألة أغناهم ذلك العطاء وكف وجوههم عن المسألة. قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر. من عبد الملك؟ من عبد الملك؟ جريج وعطاء بن أبي رباح. قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما. جابر من ذا؟ لا الظاهر لا، عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء، مهمل عن عطاء فهو ابن جريج، عطاء عن الصحابة فهو ابن أبي رباح. قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قام متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله، قال: تصدقن، فذكر شيئا من أمر جهنم، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تفشين الشكاء واللعن وتكفرن العشير، فجعلنا يأخذن من حليهن وأقرطتهن وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال يتصدقن به. نعم. يعلى بن عبيد. أبو يعلى بن عبيد. هذا تقدم معنا قبل ذلك صحيحين. تقدم معنا قبل ذلك قريبا. عند البخاري ومسلم وابو داود والنسائي من طريق عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر. إذا مسلم عند مسلم عند البخاري بن جريج عن عطاء عن جابر مطولا ومختصرا. الحديث فيه حث النبي موضع الشاهد ترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، وهذا كما قلنا في الموعظة الخاصة بهن كما تقدم في حديث ابن عباس ظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن فهو متكئ على بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله عز وجل وقال تصدقنا. هنا فذكر شيئا من أمر جهنم، هناك فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة يا رسول الله، هنا من سافلة النساء يعني ليست من علية النساء ولا من جميلات النساء، فقالت لما يا رسول الله، لما النساء أكثر أهل النار؟ قال لأن تفشين الشكاء أو الشكاة، يعني تشكين دائما من القلة وعدم النفقة من الأزواج، وتكثرن اللعن، اللعن ذا كثير على ألسنة النساء. فاللعن قد يكون بنفس اللفظ أو سب عموما يقال له اللعن، لكن هذا عند اللعن ذا عند اليمين على لسانهم مثل شرب الماء، خذ لعنك الله، تعلن على الله يلعنك، كذا مع الكلمة كذا كأنها تكملة الجمل. فالنساء أكثر الناس لعنا والعياذ بالله، وتكفرن العشير، وكفران العشير عدم إعطائه حق العشير المعاشر وهو الزوج الرجل، تكفر حقه في السمع والطاعة، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها وحفظته في أولاده. هذه المرأة التي من أهل الجنة، أما التي تخون ذلك فلا تحافظ على المال ولا تحافظ على العيال، ودائما تذكر من عيوب الزوج ولا تشكره على ما يعطيها وما يسدي إليها من نعم. كان ذلك سبب كثرة النساء في النار عياذا بالله. فلما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء تلك الموعظة وذكرهن بتقوى الله عز وجل وحذرهن من عذاب الله عز وجل، أمرهن بالصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا، والصدقة تطفئ الخطيئة. فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقات، فجعلت النساء تتصدق من حليهن، من الأقرطة وهي التي تضع في الأذان، والخواتيم في الأصابع ونحو ذلك، حتى امتلأ حجر بلال بتلك الصدقات. الشاهد من الحديث حث النبي وحث الخطيب يوم العيد المصلين على الصدقات في ذلك اليوم كما ذكرنا، حتى يدفع عن الفقراء مد اليد والحاجة والهم والغم الذي يركب الناس بسبب قلة ذات اليد. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، حديث جابر هذا، يعني في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب إذا اجتمع عيدان في يوم. للمرأة ذمتها المالية وملكيتها الخاصة بها، ولها هذا الحديث دليل على جواز أن تنفق وأن تتصدق بغير إذن زوجها، وهذا إذا كانت امرأة يعني عاقلة تعرف أين تضع صدقتها. أما في النفقات الأخرى عليها أن تستأذن زوجها وأن تعلم زوجها أنها تريد أن تنفق في كذا وكذا، هذا الراجح. قال: باب إذا اجتمع عيدان في يوم. في عيدين هيجوا في يوم، يعني عيد الفطر والأضحى هيجوا مع بعض، ولا عيد الفطر والفطر والأضحى والأضحى؟ الجمعة عيد المسلمين، فإذا وافق يوم عيد، يوم عيد يوم جمعة، كان اليوم فيه عيدان. نعم، في الحياة العادية العيدان هما الجمعة وعيد الأضحى وعيد الفطر. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة. إياس بن أبي رملة الظاهر أنه مجهول. قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنهما: أشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. اجتمع عيدان، يعني عيد الفطر ثم عيد الجمعة، وكان الناس يجتمعون من البوادي والقرى للعيد ويجتمعون للجمعة. الحديث أولا إسناد ضعيف كما ذكرنا، ياس بن أبي رملة قال الحافظ مجهول، وقد ورد هذا الحديث، الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي في المشكل والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي، كله من طريق إسرائيل، يعني عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة، وهذا كما قلنا الإسناد ضعيف، لكن ورد معنى هذا الحديث من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس، وفعل ذلك ابن الزبير وبعض أهل المدينة، وعثمان موقوفا ومرسل عمر بن عبد العزيز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي هريرة مدار على عبد العزيز بن رفيع، واختلف عليه فيه، فقال المغيرة بن مقسم الضبي عنه، أي عن عبد العزيز، عن أبي صالح عن أبي هريرة، وحديث عند أبي داود وابن ماجة والبزار وابن الجرود والطحاوي والحاكم والبيهقي في الكبرى من طريق شعب بقية، قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي به مرفوعا قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدا، فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون، يعني من شاء أن يتغيب فإنه قد حضر الجمعة، حضر العيد، فمن شاء أن يصلي معنا الجمعة فإنا مجمعون. وهذا الحديث لفظه هكذا عند الطحاوي: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما شئتم أجزأكم، يعني إن صليت العيد فأزأك عن الجمعة وصليت الجمعة أزأك عن العيد. وقد وقع عند ابن ماجه ابن عباس بدل أبي هريرة. وقال البزار: وحديث المغيرة عن عبد العزيز لا نعلم رواه عن شعبة وأسنده إلا بقية، وحديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه غير واحد عن أبي صالح مرسلا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع حديثه. يعني قوله إن بقية لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، ليست العلة في أحاديث بقية أنه يروي عن المجاهيل فحسب، بل لأنه أيضا يدلس تدليس الإسناد ويدلس تدليس التسوية مع تدليس الشيوخ، ويكثر من الرواية عن المجاهيل. يعني قول الحاكم إن هو اقتصر على تعليل أحاديث بقية في كونه يروي عن غير المعروفين، يضاف إلى ذلك تدليسه تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد وتدليس التسوية. وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به. وأيضا قول ابن عبد البر ضعيف ليس ممن يحتج به بإطلاق، هذا التضعيف مطلقا أيضا غير مقبول. تضعيف في حالات، تضعيف رواية بقية في حالات، إذا لم يسم شيخه، أو إذا روى عن شيخه بالعنعنة، أو إذا عنعن في بقية الإسناد لم يصرح بالتحديث. أما إذا صرح بالتحديث في طول السند فإن حديثه حسن مقبول. وتابع المغيرة بن مقسم عن عبد العزيز به زياد بن عبد الله البكائي عند البزار. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا، لم يذكر فيه أبا هريرة، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطر وجمعة أو أضحى وجمعة، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم قد أصبتم ذكرا وخيرا، وإنا مجمعون، أي سنصلي الجمعة، من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنا مجمعون دليل على أنه يجب على طائفة ممن في القرية أو في المحلة أن يصلوا الجمعة، وإنما الترخيص في التخلف عن الجمعة لأهل البوادي والقرى النائية الذين لا جمعة عندهم، وإنما يجتمعون في المصر أو في المحل التي يجتمعون فيها كل جمعة، فلأن ذلك يشق عليهم، يغدون في الصباح لصلاة العيد ثم يروحون إلى بواديهم أو إلى قراهم ثم يعودون مرة أخرى لصلاة الجمعة، فهذا فيه مشقة عليهم، والمشقة تجلب التيسير، وقد اجتمعوا وأجمعوا مع المصلين في صلاة العيد، فيسقط عنهم شهود الجمعة ولا يسقط عنهم صلاة الظهر، إنما يصلون الظهر في بواديهم وقراهم ومحلاتهم.
بعض الروايات شيخنا أنه قيل أن ترك صلاة الظهر،
ما فيش ترك صلاة الظهر، لا لا كلام عندنا هنا، لا كل شارع فيه جمعة،
يعني صلى العيد الجمعة.
أي نعم. طيب، وأما حديث ابن عمر، هذا حديث أبي هريرة، نقول ورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وفعل ابن الزبير ومرسل وموقوف عثمان ومرسل عمر بن عبد العزيز. أما حديث ابن عمر فرواه ابن ماجه وابن عدي في الكامل وابن الجوزي في التحقيق من طريق جبارة بن المغلس، وجبارة بن المغلس من شيوخ ابن ماجه الضعفاء جدا، قال حدثنا مندل هي ضبط واحد بس، لكن أي شيء يكون صحيح. يعني لما قال جبارة ما قالش حدثنا مندل، هو قال واحدة بس، لكن أي واحدة تخرج منك فهي صحيحة. ماشي يا عمير، احنا لو قلت مندل صح، مندل صح، مندل صح، لكن ما لا يجمع في قراءة واحد. مندل بالضم والفتح والكسر. المهم هو ضعيف أيضا، يعني جبارة بن المغلس ضعيف جدا ومندل ضعيف. قال حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر، يعني راح على أصح الأسانيد لابن عمر، قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. استاذ ضعيف كما تقدم، وله طريق أخرى حديث ابن عمر عند ابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البركي أو البركي، قال حدثنا سعيد بن راشد السماك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وجمعة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ثم أقبل عليهم بوجهه فقال يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا وإنا مجمعون فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع، يرجع إلى أهله يعني في بديتهم بعيدا يعني. الحديث في إسناده سعيد بن راشد السماك هذا، قال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث، ومنكر الحديث عند البخاري يعني ضعيف جدا لا يجوز الاحتجاج به، وتركه النسائي والدارقطني. هذا حديث ابن عمر يعني الطريق الأولى أقل سوءا من الطريق الثانية. وأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. يعني من فعل ابن الزبير وابن عباس قال أصاب السنة، وإذا قال الصحابي أصاب السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد صحيح ليس فيه إلا عن عنة الأعمش. ورواه ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعا، يعني لم يصلي صلاة الجمعة. والحديث بهذا الإسناد واللفظ رواه النسائي وابن خزيمة والفاكهي في أخبار مكة وابن المنذر في الأوسط والحاكم وابن حزم وابن عبد البر من طريق يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، يعني هذا كيفية صلاة أو اقتصار ابن الزبير على صلاة واحدة، حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، يعني اعتبر هذه الصلاة جامعة بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. وعبد الحميد ابن جعفر هذا صدوق حسن الحديث، والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال الألباني بل على شرط مسلم فقط. وتابع يحيى ابن سعيد سليم بن أخضر كما عند ابن خزيمة، وخالفهما عبد الله بن حمران من رواية أبي قلابة عنه فقال عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن وهب بن كيسان. وأما فعل ابن الزبير الذي لم يذكر فيه أن ذلك السنة فأخرجه أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلوهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، وهذا إسناد صحيح. هذا بالنسبة لفعل ابن الزبير، إسناد صحيح وطول الخطبة على قول أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال. وأما رواية بعض أهل المدينة مرسلا فهي عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني بعض أهل المدينة عن غير واحد منهم من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر أو يوم جمعة وأضحى فصلى بالناس العيد الأول ثم خطب فأذن للأنصار في الرجوع إلى العوالي وترك الجمعة فلم يزل الأمر على ذلك بعده. قال ابن جريج وحدثت عن عمر بن عبد العزيز وعن أبي صالح الزيات أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر. القطر يعمل أكثر من كده ناس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا فعل ابن الزبير صح عنه الإسناد إليه به. وقال ابن جريج وحدث عن عمر بن عبد العزيز وعن أبي صالح الزيات أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر فقال إن هذا اليوم قد اجتمع فيه عيدان فمن أحب فلينقلب ومن أحب أن ينتظر فلينتظر. وأما رواية عثمان الموقوفة فهي عند مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ما هو مولى بن أزهر ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ومن طريقه رواه الشافعي في المسند وابن حبان والطحاوي في المشكل والبيهقي في السنن الكبرى وهذا إسناد صحيح. وقال البيهقي وروي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مقيدا بأهل العالية موقوفا عليه، يعني إن هذا الحكم يتعلق بأهل العالية، أهل العالية يعني أهل البوادي أهل الأطراف البعيدة الذين يشق عليهم الرواح مرتين في ساعات متقاربة. أما أهل المحلة كما ذكرنا أهل المدينة أهل القرى فليس لأحد أن يتخلف عن الجمعة، الأصل بقاء وجوب الجمعة. وقد أخرجه البخاري من طريق الزهري كما تقدم عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد. وأما مرسل عمر بن عبد العزيز رواه الشافعي في المسند ومن طريق البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن قال أخبرنا إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي متروك قال حدثني إبراهيم بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس من غير حرج وإبراهيم بن محمد هذا هو ابن أبي يحيى متروك. وقال البيهقي: وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بأهل العلية إلا أنه منقطع. هذه الأحاديث كما قلنا وإن كان في بعض مفرداتها ضعف وفي بعضها صحة، وبعض الأثار صحيحة كفعل ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز مرسله فيه كلام. بمجموع هذه الأحاديث يدل على ترخيص لأهل البوادي أو أهل القرى النائية التي ليس فيها جمعة أن يتخلفوا عن شهود الجمعة إذا صلوا العيد مع الجماعة في أول النهار. أما أهل القرى كما قلنا في زماننا نحن في بلادنا هذه ليس لأحد أن يترك الجمعة إذا كان قد صلى العيد بزعم أنه قد اجتمع في هذا اليوم عيدان. الأحاديث حتى تتوائم وتتفق، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث الأول أما ذكر في الحديث الأول الصحيح وإنا مجمعون، دل على أن طائفة أهل المسجد أو الإمام ومن حول ومن يلي المسجد يصلون الجمعة، وهذا الحكم يعم كل من كان قريبا من المسجد يعني أهل البلدة وأهل المحلة. ومع الآثار الأخرى والألفاظ الأخرى رخص أو رخص لأهل العالية أو العوالي أو أهل القرى يعني البعيد النائية الذين يشق عليهم الذهاب أو الرواح مرتين في يوم واحد. آخر باب في صلاة العيد: قال باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج منه. خرج لصلاة العيد من طريق وعاد إلى بيته من طريق آخر. قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في طريق آخر. الحديث صحيح رواه الترمذي والبيهقي من طريق محمد بن الصلت، وتابعه يونس بن محمد عن فليح به، رواه عن يونس أحمد بن حنبل كما في المسند وابن بشران في الأمالي، ورواه عنه أيضا علي بن معبد عند ابن خزيمة وابن حبان ومحمد بن عبيد بن المنادي عند الحاكم والبيهقي وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر عند ابن خزيمة والبيهقي والبغوي، وخالفهم ابن أبي شيبة فرواه عن يونس بن محمد عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر وليس عن أبي هريرة من مسند جابر، وهذه الطريق عند البيهقي. وتابع يونس بن محمد على هذه الرواية أبو تميلة يحيى بن واضح عند البخاري قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو تميلة يعني الحديث نعم، وخلفهم ابن أبي شيبة فروى عن يونس بن محمد عن فليح، وتابع يونس بن محمد على هذه الرواية أبو تميلة يحيى بن واضح قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو تميلة ده البخاري، وخلف محمد بن سلام محمد بن حميد الرازي وهو متروك فرواه عن أبي تميلة عن فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة اللي هو عند الدارمي، وهذا عند ابن ماجه وعمر بن شبة. وتابع ابن حميد على هذا الوجه أحمد بن عمرو الحرشي كما عند البيهقي وأحمد، والحرشي هذا لم أجد من هو، لا أعرف من هو. وقد مال البخاري إلى ترجيح حديث جابر فقال وحديث جابر أصح اللي هو رواه عنده من طريق أبي تميلة هذا. فتعقبه ابن تركمان في الجوهر النقي فقال فيه نظر بل حديث أبي هريرة أصح. ابن التركمان الحنفي اللي عامل تعليق على الجوهر سماه الجوهر النقي على سنن البيهقي. البيهقي والبخاري نعم معتدل، لكن لو خالف إنما يخالف لحنفيته، فيها تعقيبات سديدة قوية وكثير منها حنفية فقط عصبية للمذهب يعني. وأما طيب والحديث شواهد كثيرة من حديث ابن عمر وأبي رافع وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وعبد الرحمن بن حاطب وسعد القرظ ومرسل المطلب بن حنطب حديث ابن عمر رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي في والحاكم والبيهقي في الكبرى، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وله إسناد آخر عند ابن ماجة قال عبيد الله بن عمر بدل ابن عبد الله، وعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، والرجح أنه عبد الله، لذلك الإسناد ضعيف. وله إسناد آخر عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند ابن شبه في تاريخ المدينة، وفي إسناده محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الله ابن عقيل ضعيف. وحديث أبي رافع في إسناده مندل بن علي العنزي ضعيف، وحديث سعد بن أبي وقاص في إسناده متروك لا يقوي. حديث ابن عباس في إسناده سليمان بن أرقم ضعيف جدا. حديث عبد الرحمن بن حاطب عند ابن راهوية وفي إسناده خالد بن إلياس ضعيف جدا. وحديث سعد القرظ في إسناد عبد الرحمن بن سعد ضعيف. مرسل المطلب بن حنطب في إسناده ابن أبي يحيى ضعيف جدا. الشاهد أن هذه الأحاديث منها ما يصح ومنها ما فيه ضعف خفيف، مما يدل على هذه السنة، وهي أن الذهاب للعيد يستحب أن يكون الذهاب من طريق والرجوع من طريق أخرى، وإذا صلى العيد ورجع إلى بيته فقد انتهت أحكام العيد فصلى ورجع إلى بيته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.